بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يا رب لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. ما زلنا نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة. فذكرنا أن هناك نظريات علمية خرجت في الغرب تولت إبعاد الناس عن الدين وقادتهم إلى الهرب من الدين إلى المذاهب الفكرية المعاصرة. اليوم نتحدث عن النظرية الشيوعية. الشيوعية التي أنشأها كارل ماركس وهو رجل يهودي ألماني لم يقدر له أن يعيش ليرى نجاح الشيوعية وتشكلها. صحيح أننا بفضل الله عز وجل نعيش في عصر انتهت فيه الشيوعية بسبب إخفاقاتها الكثيرة، إخفاقات الاقتصادية، بسبب تصادمها مع الفطرة، سواء كانت هذه الفطرة فطرة التملك أو كانت هذه الفطرة هي فطرة التدين. لكن نقول نود أن نقف معها سريعا، لأن هذه الشيوعية قادت الفكر الإنساني إلى جانب الفكر الرأسمالي طوال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبدأت بالأفول والرجوع في الثمانينيات وانتهت في عام 1990، انتهى الفكر الشيوعي. لكن خلال ما يقرب من 30 سنة 40 سنة كانت الشيوعية في أوج مجدها، بل حتى في الغرب الرأسمالي بدأت الأحزاب الاشتراكية، هي ليست شيوعية لكن مطعمة بأفكار شيوعية، بدأت تسيطر على الانتخابات في داخل المجتمعات الرأسمالية الغربية. فصار حزب العمال مثلا في بريطانيا يحقق نتائج وهو ينادي ببعض أطراف الفكر الشيوعي أو الفكر الاشتراكي. الحزب الاشتراكي في فرنسا أيضا الرئيس ميتران كان ينتسب إليه، حكموا فرنسا الاشتراكيين في يوم من الأيام، وما يزال إلى يومنا هذا يحققون نتائج في الانتخابات تصل إلى ما يربو على 40%. فإذا الشيوعية وما نتج عنها من آراء اشتراكية مخففة عن الشيوعية، الشيوعية المخففة آراء في الاقتصاد، كان لها سيطرة وكان لها رواج. حتى في عالمنا الإسلامي وجدنا أن هناك دول إسلامية كان يحكمها الفكر الاشتراكي، مثلا العراق، مثلا في اليمن الجنوبي كانت هناك تواجد للفكر الشيوعي أو الفكر الاشتراكي اللي هو مخفف عن الشيوعي، كان موجود في دول كثيرة من العالم، وكان الكثير من الناس مفتونون في هذا الفكر. لذلك وإن كان اندثرت الشيوعية نود أن نقف يعني ولو وقفات سريعة مع الفكر الشيوعي الذي صنعه كارل ماركس. الفكر الشيوعي يقوم على 3 أشياء. المسألة الأولى المادية الجدلية، والأمر الثاني هو المادية التاريخية، والأمر الثالث هو النظرية الاشتراكية الاقتصادية، الجانب الاقتصادي من الشيوعية. المادية الجدلية هي باختصار فكرة تجريدية توجد أمامها فكرة أخرى، فكرتين، مثلا خلينا نقول عمل المرأة لا تعمل المرأة، توجد فكرتين، توجد الفكرة ويوجد نقيضها. ثم بعد ذلك يبدأ الصراع بين الفكرتين. أفلاطون وغيره ممن يقول، هيجل وغيره ممن يقول، يقولون توجد الفكرة ويوجد نقيضها، ويحصل صراع بين الفكرة ونقيضها لتتولد فكرة أخرى. هذه الفكرة ليست الفكرة الأساسية ولا الثانية، لكن يحصل نوع من الامتزاج بين الفكرتين فتتولد فكرة جديدة. مجرد تولد الفكرة الجديدة أيضا يتولد لها نقيض، وهكذا يستمر الجدل الجدل بين الفكرة ونقيضها، ويحصل دائما نوع من التغيير لتنتج فكرة جديدة. هذا الكلام قد يكون يعني له رصيد من الصحة، له رصيد من الصحة عندما نتحدث عن نتاج فكري إنساني، لأن الإنسان يراجع نفسه عندما يسمع الفكرة الأخرى. فقد تكون ما لديك من فكرة 95% منه صحيح، وعندما تسمع فكرة من آخر قد يكون 5% منها صحيح، فأنت تغير أفكارك بنسبة 5% فيتغير الفكر لديك. مثلا أنا رأيي أن الفريق الذي سيفوز في كأس العالم هو فرنسا، ومصر على هذا لمعطيات معينة، هذه فكرة موجودة عندي. أسمع من آخر يقول لا، البرازيل هي التي ستفوز، رأيه ضعيف، لكن أثار بعض القضايا اللي هي قضايا حقيقية، قضايا حقيقية أن هناك نقطة ضعف في منتخب فرنسا كذا، وفي نقطة قوة في البرازيل كذا، فمن الممكن فرنسا أن تخسر من بريطانيا، ممكن تفوز على البرازيل لكن ممكن تخسر من بريطانيا، قدم لك معطيات معينة، فأنت تصل إلى فكرة أخرى أن البرازيل قد تنافس على كأس العالم، بدأ يحصل نوع من التغيير. هذا عندما نتحدث في إطار الأفكار الإنسانية يحصل هذا، لكن عندما نتحدث في ثوابت جاءت من وحي الله عز وجل، الملائكة موجودون، كيف هي صفة وجودهم، اليوم الآخر كيف سيحصل، متى سيحصل، ماذا سيحصل فيه، هذه أشياء ليست فكرا إنسانيا قابلا للصراع مع النقيض ثم بعد ذلك يخرج فكرة أخرى. فالفكر الأول الذي نادى به ماركس قائم على فكرة المادية الجدلية التي كان ينادي بها أفلاطون، ثم كان ينادي بها هيجل، ثم كان يقول بها أرسطو وغيرها، فكان مبنيا على هذا الفكر، الفكر اليوناني. القضية الثانية التي بنى عليها، طبعا هنا أريد أن أقول بأن النتائج التي توصل إليها ماركس نتيجة هذا الصراع بين الأفكار أوصل إلى عكس النتائج التي توصل إليها هيجل. هيجل انتهى به الصراع، انتهى به الصراع ليوصل نتيجة الصراع إلى حقائق أن الله هو خالق الكون وأن الله هو القوة المسيطرة على هذا الكون، بينما ماركس أنهى الصراع بأنه لا يوجد الله، لا يوجد الله، فوصل إلى عكس النتيجة التي وصل إليها السابق. الخلاصة التي وصل إليها ماركس تتطابق مع ما يسمى بالفلسفة الوضعية المادية التي كان ينادي بها كانت، الفيلسوف كانت كان ينادي هذا الرجل بأن الطبيعة هي الأصل وليس الله عز وجل، الطبيعة هي الأصل ليس الله عز وجل، الطبيعة هي التي تولد الإنسان. ومنها رأى ماركس أن المادة هي التي تحكم الإنسان وليس الإنسان هو الذي يحكم المادة. يعني الآن الطبيعة مادة والطبيعة هي الخالق، والمادة هذه أزلية، المادة هذه أزلية موجودة في الأزل ليس لها خالق، موجودة في الأزل. كيف هي موجودة في الأزل؟ هناك قوانين أربعة يفسر من خلالها ماركس وجود المادة الأزلية. يقول هناك قوانين يسميها قوانين المادة، هذه القوانين هي التي تحكم وجود المادة وتحكم وجود الإنسان وليس الخالق. هذه القوانين هي قانون الترابط، قانون الحركة، قانون التطور، قانون التناقض. يقول هذه القوانين الأربعة هي التي شكلت الكون وهي التي تحكم حياة الكون، لا يوجد خالق خلق الكون. كيف الطبيعة أبدعت الإنسان؟ كيف الطبيعة أبدعت الجبال؟ كيف أبدعت النجوم؟ يقول من خلال هذه القوانين الأربعة. هذه القوانين قد تكون بعضها قوانين صحيحة، فمثلا نتكلم عن قانون الترابط، أن الكون عبارة عن سلسلة من القوانين المترابطة، قانون الجاذبية، قانون الطرد المركزي. فليش الكواكب لا تتباعد عن بعضها مثلا؟ لماذا؟ لأن هناك قانون اسمه قانون الجاذبية وقانون الطرد المركزي، فهذا مع هذا يجعل حركة الكواكب حركة منظومة، حركة منظومة. هل هناك ترابط في قوانين الكون؟ نعم، لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق هذا الكون بهذه الصفة، بهذه الصفة، إنها فرع عن حكمة الله الحكيم. لكن لما يتحدث ماركس عن ترابط الكون لا يقول بأن هذا الترابط هو صنعة اللطيف الخبير، هذا الترابط في الكون من الله عز وجل، لا، يجعل الطبيعة هي التي ربطت هذه المكونات. من هي الطبيعة؟ من هو هذا الخالق الذي ننسب إليه صفة الإرادة والاختيار والحكمة البالغة؟ أقول إنهم ينسبون إلى الطبيعة ما ننسبه إلى الله عز وجل، لأنه لا يسعهم إلا أن يعترفوا بوجود قوة مهيمنة، هذه القوة المهيمنة هي الله الذي يسمونه قوانين الطبيعة. قانون الحركة، قانون الحركة، كل شيء في هذا الكون يتحرك، الذرات تتحرك، الإلكترونات تدور حول الإيش؟ حول النواة، الكرة الأرضية تدور، هناك قانون يسمونه قانون الحركة يحكم هذا الكون، وهذه الحركة تنتج عنها الرياح والليل والنهار والزلازل، إنما هي تنتج من قانون الحركة وليس من قانون الله عز وجل، هذا ما يريد أن يقوله ماركس. طيب هل هناك قانون الله عز وجل جعله في الكون هو قانون الحركة؟ نعم، الله عز وجل هو المحرك. السؤال إذا كانت هناك حركة فمن الذي حرك؟ عندما نقول الأرض تدور، من الذي دورها؟ من الذي دور؟ من الذي أوجد هذه الحركة؟ من هي القوة المؤثرة التي جعلت هذا الشيء أو هذا المخلوق يتحرك؟ الآن عندك سيارة، هذه السيارة الأصل فيها أنها ثابتة واقفة، إذا تحركت فهناك من حركها، إما أن يكون أنها على منحدر فاللي حركها الجاذبية، إما أن يكون هناك من دفعها بيده، إما أن يكون هناك من شغلها وجعل البنزين يدور فيها فحركها. فإذا الحركة هناك محرك، ماركس يتجاهل هذا المحرك ويعتبر أن هذه الحركة هي التي تخلق ضمن إيش؟ ضمن القوانين الأربعة، قانون الترابط والتطور والتناقض والحركة. القانون الثالث قانون التطور، هو قانون غير صحيح هذه المرة، يقول بأن الأشياء تتطور. هذا القانون الذي أوجد مين؟ أوجد داروين، هذا فرض، ما أوجده داروين عبارة عن فرض وليس نظرية حقيقية، فلا يصح أن يقال بأن الكون يتطور أبدا. الإنسان يطور في حياته لكن لا يتطور، يطور في حياته غير يتطور، هو لا يتطور، الإنسان هو الإنسان، لكن هو يطور في طريقته في الطعام، طريقته في الشراب، طريقته في الدراسة، طريقته في التعامل مع الناس، يطور الإنسان في حياته، لكن ليس معنى أنه هو كإنسان يتطور إلى كائن أرقى أو إلى كائن أعلى. القانون الرابع الذي يعتمد عليه كارل ماركس يقول هو قانون التناقض، قانون التناقض اللي قالوا فيه إيش؟ هيجل وغير هيجل، إن هناك تناقض في الكون، وهذا التناقض هو الذي يكون، هو الذي يكون. مثلا الصراع بين البحر وبين حيوان بحري، تتغير البيئة فالحيوان يريد أن يخرج خارج البحر لأنه تغيرت الظروف فتنتج الحيوانات البرمائية، ثم بعد ذلك يحصل صراع بين الحيوان البرمائي، بين الحيوان البرمائي وبين الكون الإيش؟ البري، فيبدأ يطور ويتحول إلى حيوان بري. أقول قانون التناقض غير صحيح، لا يوجد تناقض في الطبيعة، ما نظنه تناقض إنما هو في الحقيقة تكامل الدورة الحياتية. الله عز وجل خلق الأسد وخلق الفريسة التي يأكلها الأسد، هذا ليس ضمن قانون التناقض، لا، هذا ضمن قانون التكامل، فهناك دورة حياتية أرادها الله عز وجل. كثير من المخلوقات نحن لا نعرف لماذا خلقت، نعتبرها حيوانات مؤذية، لماذا خلقت؟ لكن الله عز وجل يعلم لماذا خلقها، أنت لا تعلم لكن الله يعلم. فمثلا الآن الخنزير، إذا كان الخنزير حيوانا نجسا وضارا، لماذا خلقه الله؟ ثبت الآن علميا أن الخنزير برغم ضرره الشديد فإن بعض مستخلصات الأنسولين التي تعطى لمرض السكر إذا كانت مستخلصة من الخنزير يكون أثرها أفضل بكثير من أي أنسولين مأخوذ من أي حيوان أو حتى من الإنسان. فالله عز وجل خلقه لحكمة يؤدي دورا في المجتمع، أنت تعرفه أو لا تعرفه موضوع آخر. في مرة من المرات في الصين اكتشفوا أن العصافير تأكل من الأشجار وتفسد بعض الثمار، تأكل من الثمرة فتفسدها، فسلطوا عليهم الصيادين فقتلوا إيش؟ قتلوا كل هذه العصافير. ما الذي حصل؟ بعد سنة وجدوا أن المحاصيل الزراعية أتلفت. ما الذي أتلفها؟ الديدان. إذن كانت العصافير هذه ضمن تكامل الحياة كانت تقضي على الديدان، ففي تكامل في الكون. فلا تقل لهذه العصافير مؤذية تؤثر على الإنتاج، فبدأوا يستوردون العصافير مرة أخرى من أجل أن تقوم الدورة الحياتية. فهذا ليس تناقضا بين هذا المخلوق وهذا المخلوق، إنما هو تكامل يعيشه الكون كله وفق نواميس الله تبارك وتعالى ووفق قدر الله تبارك وتعالى. عرف هذا من عرف وأنكره من أنكر. إذن هذا بخصوص المادية الجدلية. الأمر الثاني الذي نادى به ماركس وبنى عليه نظريته هو المادية التاريخية. يقول بأن الإنسان مر بخمس مراحل، خمس مراحل. المؤثر الذي كان ينقل الإنسانية من مرحلة إلى مرحلة إنما هو المادة، إنما هو المادة. كيف يا ماركس؟ يقول ماركس التالي، يقول في فجر البشرية كانت البشرية في المرحلة التي يسميها المرحلة الأولى، وهي مرحلة الشيوعية الأولى. الشيوعية الأولى ماذا كان يحصل في الشيوعية الأولى؟ يقول في الشيوعية الأولى لم تكن هناك ملكية فردية، لا يقول الإنسان هذا بيتي، هذا سلاحي، هذه زوجتي، هؤلاء أولادي. المجتمع يعيش في قبيلة، هذه القبيلة تجمع سلاحها في محل واحد ثم يذهبون ويصيدون فيوزعون السلاح، لا يقول هذا سهمي هذا رمحي، فيذهبون للصيد، فإذا صادوا أربع خمس حيوانات أحضروها فأكل منها الجميع. ليش؟ ما عندهم ثلاجات واحد يودي على بيته، فما وضعوه ما صادوه يأكلونه معا. ويزعم أنه أيضا لكل واحد، ما في واحد يقول هذه زوجتي، هذه زوجة المجموع، وليس هذا بيتي. يقول البشرية عاشت في المرحلة الشيوعية حياة ملائكية، ما في شيء اسمه ملكية فردية، الكل مشاع، والناس عاشوا في حياة يا أجمل تلك الحياة حسب ما بيقول كارل ماركس. ثم في يوم من الأيام يقول كارل ماركس اكتشف الإنسان الزراعة، فعندما اكتشف الزراعة انتقل من المرحلة الأولى اللي هي الشيوعية إلى مرحلة الرق، إلى مرحلة الرق. يقول لما اكتشف الإنسان الزراعة اكتشف أنه يحتاج إلى جهد بدني شديد من أجل أن يزرع، وهذه الزرعة ستنتج ثمرة بعد ستة شهور، تحتاج إلى فلاحة، تحتاج إلى سقاية، تحتاج إلى عبد يعمل في هذه الأرض. فبدأت القبائل الكبيرة تستعبد القبائل الصغيرة، ونشأ نظام الرق والعبيد. يقول أيضا في مجتمع الرق صار الرجل هو الذي يعمل، لأن الزراعة تحتاج إلى جهد كبير، فظهر التفاوت بين الرجل والمرأة وظهرت سيادة الرجل على المرأة. يقول اكتشف الإنسان أن هذه المزروعات قد تتلف لسبب من الأسباب لا يعرفه، فبدأ يفكر بالخالق الذي يمنح هذه المزروعات الديمومة. فاكتشف مثلا أن الزراعة لها علاقة بالمطر فصار يعبد المطر، اكتشف أن الشمس مفيدة للزراعة فصار يعبد الشمس، كان يخاف من الرياح أن تتلف مزروعاته فصار يقدم العبادة للمزروعات. يقول هذه خصائص المجتمع الزراعي، هذه خصائص مجتمع الرق. من الذي نقل البشرية من حياة الشيوعية الأولى إلى حياة المجتمع الزراعي؟ اكتشاف الزرع، اكتشاف الزراعة، فظهرت قيم جديدة، عقائد جديدة. طبعا في المجتمع الشيوعي إلحاد، ما في إله، ما في حاجة للإله، أما هنا هناك قوة غيبية ينبغي أن تستند إليها حتى تفسر ما يحصل في مجتمعك، لذلك أنت تؤمن بالله، لذلك أنت تؤمن بالله. ثم يقول انتقلت البشرية إلى الحالة الثالثة وهي حالة الإقطاع، حالة الإقطاع، حالة زراعية لكنها متقدمة. طيب يا ماركس، ما الذي نقل البشرية من حالة الزراعة إلى حالة الإقطاع؟ يقول اكتشاف المحراث. عندما اكتشف المحراث، بدل ما عندك 20 عامل يزرعون ويتعبون، هناك المحراث يوفر هذا الجهد وهذا العمل. فيقول المحراث نقل البشرية إلى حياة الإقطاع، هناك سيد يحكم الأرض ويحكم العبيد والعبيد يعملون عنده. في مجتمع الإقطاع هناك قيم جديدة، هناك قيم جديدة. يقول كارل ماركس بأن صراعا ينشأ في المجتمع الإقطاعي بين السادة والعبيد، هذا الصراع هو سيقاد البشرية إلى المجتمع الرأسمالي عندما اكتشفت الصناعة. إذن ما الذي نقل المجتمع من حالة الإقطاع إلى حالة المجتمع الصناعي؟ اكتشاف الصناعة. اكتشف الإنسان بأنه بإمكانه أن يصنع معملاً، هذا المعمل يغنيه عن كثير من الإيش؟ من العمال أو كثير من الفلاحين. فهو يقول هناك صراع نشأ بين السادة والعبيد في مرحلة الإقطاع بين الإقطاعيين والفلاحين، لما اكتشفت الصناعة حسم هذا بانتقال المجتمع إلى المجتمع الصناعي. المجتمع الصناعي له قيم جديدة، مثلا أنت في الزراعة تخاف على المزروعات من أجل الله، في المجتمع الصناعي قد لا تحتاج إلى إيش؟ إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. أنت في المجتمع الزراعي السيد هو الرجل والمرأة تابعة له، في المجتمع الصناعي يعمل الرجل مع المرأة. فإذا عندنا قيم، قيم جديدة تقوم على مبدأ المشاركة بين الرجل والمرأة. كارل ماركس يقول في زمانه بأن البشرية الآن تعيش في هذه المرحلة الرابعة، ثم يقول هذه المرحلة الرابعة سيحصل فيها صراع بين العمال الكادحين وبين أرباب الأموال الذين يسيطرون على الصناعات، فسيحصل صراع بين الفلاحين الفقراء الذين يكدون في المصنع طول النهار وبين صاحب العمل الذي يملك المصنع بسبب من الأسباب ويأخذ خيرات هؤلاء الفلاحين، وعندها سيصل العالم إلى المرحلة الخامسة وهي الشيوعية الجديدة التي مات ماركس قبل أن يراها، لكن هو يقول ستحصل الشيوعية. كارل ماركس تنبأ أن الشيوعية ستبدأ في بريطانيا، لأنه كان فيها ظلم في المجتمع الصناعي البريطاني كبير، فتنبأ أن الشيوعية ستبدأ في بريطانيا. وبعد 70 سنة من نجاح الشيوعية العالم كله سيصبح شيوعيا. ليش؟ لأن الشيوعية عندما تبدأ في بريطانيا الناس سترى ثمرات الشيوعية. الكل يأكل والكل يشرب والكل يعيش، والكل يعني شريك في كل شيء، والناس حترجع لحياة الملائكية من جديد، ويبدأ الإلحاد من جديد، وما عاد في داعي لله، والدين أبيون الشعوب، والحياة مادة، ولا إله والحياة مادة. هذا كله سيحصل، سيبدأ في بريطانيا. ثم عندما يرى العالم الثمار الرائعة التي تقدمها الشيوعية في خلال 70 سنة، العالم كله سيصبح شيوعيا. والحقيقة صدق ماركس في واحدة وأخطأ في واحدة. أخطأ حينما زعم بأن بريطانيا ستكون شيوعية، فالشيوعية لم تبدأ في بريطانيا ولم تصل إلى بريطانيا. وكان صائبا عندما قال بأن العالم سيكتشف الشيوعية بعد 70 سنة. فبالفعل بعد 70 سنة من الثورة الشيوعية التي حصلت في عام 1914 في روسيا، العالم في عام 1990، يعني بعدما يقرب من 70 سنة، اكتشف أن الشيوعية كانت وهما كبيرا فلفظه العالم من روسيا إلى آخر الدنيا. فما عاد في العالم من يجرؤ على المناداة بالأفكار الشيوعية، لأنه ما عاد أحد يقبلها. فكانت 70 سنة بالفعل كما تنبأ كارل ماركس ليكتشف العالم حقيقة الشيوعية، وأنها جحيم لا يطاق، وأنها جحيم لا يطاق. فانتهت الشيوعية كما قال ماركس في 70 سنة، في وقت هو كان يزعم بأنه خلال 70 سنة ستصبح الشيوعية هي إيش؟ هي الحالة السائدة في هذا الكون. كارل ماركس لم يتحدث فقط في التاريخ والفكر، بل تحدث في نظرية شمولية. تحدث عن الله، تحدث في الاجتماع، تحدث عن الإنسان، تحدث في التاريخ. فكانت الفكرة الشيوعية فكرة شمولية، ليست مثلا مثل الديمقراطية. الديمقراطية فكرة سياسية لها بعد فلسفي، مثلا العلمانية فكرة فلسفية لها امتداد كذا، لكن الفكرة الشيوعية كانت فكرة شمولية. فهذا يقودنا إلى الحديث بأنه كانت تقوم على الإلحاد، إنكار الأنبياء، إنكار الأنبياء مع أنه يهودي. ومن الغريب أن أعضاء المجلس السوفيتي الأعلى الشيوعي، المجلس الأعلى المركزي، كانوا في معظمهم من اليهود. لينين كان يهوديا، كان إيش؟ قائد للدولة السوفيتية، كان شيوعيا. ستالين الذي أتى بعده كان مسيحيا، لكن كانت زوجته يهودية. فاليهود كانوا في الحقيقة مسيطرين على الحزب الشيوعي الذي هو ينادي بتدمير الأديان وبأن الأديان كلها خرافة. فهذه ملاحظة تسترعي الاهتمام. كارل ماركس كان ينكر اليوم الآخر، ينكر الله عز وجل. وكارل ماركس نادى بنظرية اقتصادية. هذه النظرية الاقتصادية تقوم على التالي: إنكار الملكية الفردية. لا تقول هذا جوالي وهذه سيارتي وهذا بيتي وهذه زوجتي، ما في داعي لهذا، كله مشاع في المجتمع. أي سيارة لما تصير الشيوعية الملائكية تنزل من بيتك، أي سيارة تجيدها تشغلها وتمشي تروح على عملك وتحطها في محلها، ما تتعب حالك وانت خارج من العمل. أي سيارة تأخذها، كل السيارات مثل بعضها، ما في إنسان سيارة أحسن من سيارة إنسان، لأنه هذه يسميها طبقية. طبقية تجعل ناس سادة وناس عبيد. هؤلاء البرجوازيون يفعلون بنا هكذا. لا لا لا، ما عاد فيه، خلاص كلنا سنعيش مع بعض. طيب الرواتب، كل الناس ستكون رواتبهم موحدة، سواء كنت يعني عامل نظافة أم كنت طبيبا أم مهندسا أم أستاذا جامعيا، ما عندك مشكلة، الكل سيأخذ. ليش؟ حتى لا يكون بيننا سادة وعبيد، الكل سيصبح بنفس الراتب. البيوت كلها مثل بعضها، كل البيوت هتكون غرفتين بجدار صغير بسقف قصير بحمام مشترك لكل العمارة في كل دور يوجد. أنا دخلت حقيقة دخلت على مجمعات بنتها الشيوعية في أذربيجان، كل عائلة. ومتى دخلتها؟ دخلت تقريبا في عام 1992، يعني بعد سقوط الشيوعية بسنتين. ذهبت في أذربيجان لمدينة بجوار باكو اسمها سومغايت، ودخلت على المناطق التي كان يعيش فيها العمال في أيام الشيوعية. كل عائلة لها غرفة، غرفة كبيرة، والغرفة ممكن يقسمونها إلى قسمين، يضعون في داخلها جدار وممكن ما يفعلون. هي عبارة عن غرفة واحدة تقوم فيها تعيش فيها العائلة، هي غرفة النوم وهي غرفة المعيشة، وهي وهي وهي. وفي آخر السيب من اليمين وآخر السيب من اليسار توجد، يعني أجلكم الله، حمامات، فيذهبون إلى هذه الحمامات، حمامات مشتركة. هكذا كانت تعيش العوائل في زمن الشيوعية. وأنا رأيت بالفعل عوائل ما تزال كانت الشيوعية منتهية من سنتين ثلاثة مو أكثر، ما تزال العائلات تعيش، كل عائلة تعيش في هذه الغرفة الكبيرة، وقد يقسمون الغرفة من الداخل بواسطة مثلا خزانة أو شيء أو ستارة أو كذا إذا أرادوا يعني ذلك. الحقيقة الشيوعية وعدت الناس بأنه سيكون للجميع بيت، ما في أحد يجلس في الشارع، وحققت هذا. وعدت الناس بأن الجميع سيأكل ولن يموت أحد جوعا، وحققت ذلك. أن الجميع سيجد دواء، وحققت ذلك. وعدت أن لا يكون في الناس غني وفقير، ووفت بذلك، فقد جعلت الجميع فقراء، وفت بذلك فقد جعلت الجميع فقراء. ما هو أثر إلغاء الملكية الفردية؟ قتلت في الناس الإبداع، قتلت في الناس الحرص. مثلا أنت كنت تعمل في مزرعتك، تريد أن تنتج هذه المزرعة أفضل أنواع الخضروات وأكثر كمية حتى تبيعها ويتحسن حالك، تستطيع أن تشتري ملابس جيدة غير التي يلبسها غيره، تستطيع أن تشتري سيارة جيدة، تستطيع أن تفعل، تهتم بهذا. عندما أخذ منك الأرض وأعطيت للدولة وأصبحت أنت عاملا تعمل في هذه الأرض، أنت تعمل 8 ساعات لتأخذ راتبا معينا، ما عادت هذه أرضك، فما عاد الناس يعملون جيدا. بعد أن كانت روسيا تصدر القمح صارت تستورد القمح، إيش اللي حصل؟ العامل عندما كان يعمل في مزرعته هاء الملكية كان ينتج، عندما صار يعمل موظف عند الدولة في مزرعة لا يملكها هو مجرد موظف، نزل إنتاجه بنسبة 50%، بنسبة 60%، 70%. فتحولت روسيا من دولة تصدر القمح إلى دولة تستورد القمح من أمريكا. الصناعات، أنت عندما تفكر أني سأنتج هذا، سأبني مصنعا، المصنع سيخرج مصنع آخر ينافسه، ينبغي أن أنتج أفضل أنواع المصنوعات، لا يوجد. المصنوعات كلها ملك للدولة، كل المؤسسات ملك للدولة، وأنت مجرد إنسان. قتل عند الإنسان الإبداع، فإذا بالعالم يفاجأ بأن أسوأ أنواع السيارات اللادة الروسية لم تستطع عندما انفتح العالم على بعضه أن تنافس لا الصناعة الألمانية ولا الصناعة اليابانية ولا الصناعة الأمريكية. وإذا بالعالم يكتشف أن الشيوعية إنما أبدعت في شيء واحد، في صناعة السلاح فقط، كانت متقدمة في صناعة السلاح، ما عدا ذلك كان عبارة عن خواء. الناس أجبروا على انتحال الإلحاد، وقتل ما يقرب من 20 مليون مسلم في الثورة البلشفية التي قامت في روسيا. يا أخوان، 5 سكان الاتحاد السوفيتي كانوا من المسلمين، في الجمهوريات السوفيتية 5 سكان الاتحاد السوفيتي كانوا من المسلمين، أبيدوا إبادة على يد لينين وستالين وغيرهما، فقتل ما يقرب من 20 مليون مسلم. أجبر الناس على الإلحاد سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، أجبروا على انتحال الإلحاد. لذلك مجرد ما سقطت الشيوعية بدأ الناس يعودون إلى الكنائس، بدأ الناس يعودون إلى المساجد. لماذا؟ لأن الشيوعية فرضت الإلحاد على الناس بالقهر، وكان كل من يخالف الدولة كان يقتل. قدمت الشيوعية نموذج أحمر مطلي بالدم، حقيقته الدم. هذا النموذج سقط بعد 70 سنة والعالم جميعا رذله. إذن الشيوعية وقفت أمام الفطرة حين حاربت الإلحاد، وقفت أمام الفطرة حين حاربت حب الإنسان بالتملك. وبدأت الشيوعية الحقيقة تتنازل عن مثلها الماركسية شيئا فشيئا. فمثلا في البداية كانت رواتب الناس كلها واحدة، ثم بعد ذلك وجدوا أن هذا يؤدي إلى أن الإنسان ما عاد يهتم، هو يشتغل مهندس ولا بناء، ليش أنا أشتغل بناء وأتعب؟ مدام هناك من يعمل مثلا بعمل بسيط ويأخذ نفس الأجر. فقالوا لا لا، نجري تغييرا، كل المهندسين راتبهم واحد، كل أطباء راتبهم واحد، لكن هناك فرق بين راتب المهندس وراتب الطبيب. فكان هذا تراجعا عن آراء ماركس. ثم بعد ذلك قالوا طيب لا لا لا، ما ينفع إذا كل الأطباء مثل بعض، الطبيب ما عاد يجد ما يدعوه إلى أن يكون متفوقا مجدا في عمله. فقالوا لا، نعطيهم جميعا نفس الراتب عندما يعملون 6 ساعات، ونعطي ساعات إضافية فيأخذ عليها راتب، نعطي بدلات على بعض الأعمال التي يقوم بها الطبيب أو المهندس أو أو أو. فحصل تفاوت في الراتب، لكن كان الراتب الأساسي واحد. في كل مرة كانوا يكتشفون أن محاربة الملكية الفردية والمساواة المزعومة إنما تؤدي إلى تأخر روسيا وتأخر الاتحاد السوفيتي. في كل يوم كانوا يتراجعون عن فكرة من الأفكار، عن فكرة من الأفكار. حتى صار في عام 1990 عندما هدموا هذا الصرح وكشفوا للعالم عن سوءتي المجتمع السوفيتي، اللي كانوا الناس بس بدهم ينتقلوا بجدار برلين من الجزء الشرقي إلى الجزء الغربي، من الجزء الذي تسيطر عليه الشيوعية إلى الجزء الذي تسيطر عليه الغربية، وكم مات من أناس عند جدار برلين وهم يحاولون الهرب من الجحيم السوفيتي أو الجحيم الشيوعي إلى العالم الرأسمالي. المهم كان العالم على قدر لتنتهي الفكرة الشيوعية بعد 70 سنة، ويلفظها العالم بعد معاناة وبعد حروب دامية وبعد حروب أهلية في الدول التي حكمتها الشيوعية بالحديد والنار، أفرزت ملايين القتلى. الحقيقة الشيوعية سقطت، وهناك أسباب لسقوطها، أولها أنها تعادي الفطرة. الأمر الثاني الذي عجل بسقوطها الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني حرب استنزفت الاتحاد السوفيتي لمدة 8 أو 9 سنوات، 9 سنوات وروسيا تستنزف عسكريا في وقت أن اقتصادها لم يكن بذاك الاقتصاد القوي، الحرب مكلفة. الذي كشف حقيقة ما يجري في الاتحاد السوفيتي، ممنوع كانت الصحافة أن تخرج ماذا يحصل في داخل الاتحاد السوفيتي، ما هي الحالة الاجتماعية، ما هو الفقر، ما هو. الذي كشف الاتحاد السوفيتي أمرين. الأمر الأول زلزال أرمينيا في عام 1986، حصل زلزال كبير في أرمينيا، قتل فيه ما يزيد على 500,000 شخص. هذا الزلزال الكبير اكتشفت فيه روسيا أنها عاجزة وحدها، مع أنها خمس العالم، عاجزة وحدها عن مواجهة هذه الكارثة الكبيرة. فبدأت تستنجد، وبدأت دول فقيرة مثل سوريا ترسل بطانيات إلى الدولة العظيمة المسمى بالاتحاد السوفيتي، دول فقيرة صارت تساعدهم. فانكشفت سوءتهم أمام العالم في زلزال أرمينيا. زاد الطين بلة التسرب الإشعاعي الذي حصل في تشيرنوبيل. تشيرنوبيل منطقة في أوكرانيا فيها مفاعل نووي، حصل تسرب في هذا المفاعل النووي، والغرب وجد نفسه مضطرا إلى أن يقف بجوار روسيا وأن يساعدها على مواجهة هذه الكارثة قبل أن تصبح كارثة عالمية. الغبار الذري سينقل الهواء الملوث إلى أوروبا ستصبح كارثة عالمية، فأجبروا الاتحاد السوفيتي على أن يسمح لهم بالدخول إلى المنشآت النووية وإلى الاطلاع على حقيقة ما يحصل في الداخل، ليس عن طريق الجواسيس كما هي العادة، لا، المرة هذه الدول بنفسها أرسلت مندوبين وغصبا عن الاتحاد السوفيتي فتح مفاعلات نووية للتفتيش وليروا إجراءات السلامة فيها. فبدأ العالم يكتشف الحقيقة، بدأ العالم يكتشف الحقيقة مع ثورة الاتصالات والثورة الصناعية، كل ما له يكتشف العالم أن الفجوة الواسعة بين الاتحاد السوفيتي وبين العالم الأول الممثل في الغرب الرأسمالي كل ما له في حالة اتساع. فحصل عندما جاء غورباتشوف ونادى بالتغيير وبالبروستويكا ونادى بالتغيير وألغى الشيوعية وألغى نظام الحزب الواحد الذي يحكم، وبدأ بإعطاء الملكية الفردية للناس، للمصانع، للمعامل، للأراضي، لتنتهي الشيوعية بفضل الله تبارك وتعالى، ثم على مطارق إخواننا المجاهدين في أفغانستان، ثم بيد كوارث خلقها الله تبارك وتعالى ليكشف عوارة هذه الفكرة الضالة، الفكرة الشيطانية التي تقوم على الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما نستطيع أن نقوله عن الشيوعية. نسأل الله عز وجل أن لا يعيد تلك الأيام السوداء التي حكمت فيها الشيوعية بلاد المسلمين وغيرها من البلاد، فأحدثت الكثير من القلاقل والقتل. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.